الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، توقفنا في الفواكه الجنية من الآثار السلفية عند قول المؤلف وفقه الله، بين أن العلم لا يؤخذ إلا عن أهل السنة، وأن المبتدع لا يؤخذ عنهم العلم. وآخر ما قرأناه قول الإمام أحمد حين سئل عمن نكتب العلم، فقال عن الناس كلهم إلا عن ثلاثة: صاحب هوى يدعو إليه، أو كذاب، فإنه لا يكتب عنه قليل ولا كثير، أو عن رجل يغلط فيرد عليه فلا يقبل. قال بعد ذلك، قال الإمام أحمد رحمه الله: عليكم بالسنن والآثار والفقه الذي تنتفعون به، ودعوا كلام أهل الزيغ، أعاذنا الله وإياكم من الفتن، وسلمنا وإياكم من كل هلكة. يقول الإمام أحمد رحمه الله عليه: عليكم بالسنن والآثار. والسنن هي أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، والآثار في هذا الموضع المراد بذلك ما جاء عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. عليكم بالسنن والآثار والفقه. والفقه هو الفهم، والناس يتفاضلون به تفاضلا عظيما، ولا يكفي الإنسان يأخذ السنن والآثار ويحفظ السنن والآثار من غير فقه، وفي كل خير، لكن من جمع السنن والآثار مع الفقه فإن منزلته أرفع. وهذا كحال الإمام أحمد رحمة الله عليه، وكحال أيضا الإمام الشافعي وإمام مالك وغير هؤلاء ممن جمعوا بين السنن والآثار وبين الفقه والفهم لأحكام الشريعة. وفي حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكانت منها طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا ورعوا، وكان منها وأصاب طائفة منها إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعث الله به، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. فقال: فذلك مثل من فقها في دين الله. فالذي فقها في دين الله عز وجل منزلة أرفع كالأرض الطيبة، جاءها الغيث وهو الوحي العلم النافع، وقع العلم أو نزل العلم النافع على قلوبهم، قلوبهم أرض كالأرض الطيبة، فاستنبطوا الفوائد الكثيرة والمسائل المتعددة بما عندهم من الفهم الثاقب. فرب عالم يسمع حديثا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ويستفيد منه فائدة، وآخر 10 فوائد، وآخر 100 فائدة، وأكثر من ذلك على حسب ما أوتوه من الفهم، كالأرض الطيبة التي إذا جاءها المطر أخرجت الثمار، وهؤلاء إذا نزل العلم إلى قلوبهم فإنهم يستنبطون الأحكام النافعة والفوائد الكثيرة، وينتفع الناس بهم انتفاعا عظيما. وهناك من الناس من هو صاحب حفظ من غير فهم، ما عنده فهم وفقه لأدلة النصوص، لكن عنده حفظ كالأجاذب التي أمسكت الماء، أمسكت الماء فانتفع الناس بما أمسكوه، كالحفاظ الذين حفظوا السنة فانتفع الناس بحفظهم. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فكانوا أداة لغيرهم، وهذا موجود في حفاظ الإسلام ممن حفظوا النصوص وبلغوها إلى غيرهم، وإن لم يكن لهم الباع الكبير في الفقه في النصوص، لكن حصل منهم النفع للأمة، حفظوا النصوص وانتفع الناس بما حفظوا، فانتفع الفقهاء حفظوا العلم وبلغوه إلى من هو أفقه منهم، فانتفع بذلك الفقهاء وصمتوا الأحكام الكثيرة، وحصل بذلك النفع الكثير. فمن جمع بين العلم والفهم والفقه لأحكام الشريعة منزلته أرفع، ومن كان عنده مجرد الحفظ ففيه منفعة للناس وإن كان دون منفعة الصنف الأول، والناس تفاوتون. ومن أعرض عن الدين بالكلية هذا الذي أضر نفسه، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فالإمام أحمد رحمة الله عليه يحث على التمسك بالسنن والآثار وعلى الفقه، عليكم بالسنن والآثار والفقه الذي تنتفعون به، ودعوا كلام أهل الزيغ علماء الكلام فإن علمهم ضرر أكثر من نفعه، ودعوا كلام أهل الزيغ أعاذنا الله وإياكم من الفتن وسلمنا وإياكم من كل هلكة. وقال رحمه الله: وإياكم أن تكتبوا عن أحد من أصحاب الأهواء قليلا ولا كثيرا، عليكم بأصحاب الآثار والسنن. وهذا كما عرفنا هو الأصل، إياكم أن تكتبوا عن أحد من أصحاب الأهواء قليلا ولا كثيرا، عليكم بأصحاب الآثار والسنن. هذا هو الأصل إلا ما دعت إليه الضرورة كما عرفناه في مسألة حفظ الدين. وللأصل أن الإنسان يبتعد عن أهل البدع والأهواء لما سبقه إيضاحه. قال علي بن حرب الموصلي رحمه الله: من قدر أن لا يكتب الحديث إلا عن صاحب السنة فإنهم لا يكذبون، وكل صاحب هوى يكذب ولا يبالي. فالكذب كثير في أهل الأهواء، فإن صاحب الهوى ربما يريد أن ينتصر لمذهبه ولو بالكذب، هذا موجود في كثير من أهل الأهواء، موجود حتى في من دخل الهوى في قلبه هوى التعصب المذهبي، فكيف بأهواء المتعلقة بالعقائد فإنها أشد. فكم كذب الكاذبون في هوى التعصب والتقليد بعض أصحاب المذاهب كما قالت أو قال بعض الحنفية سيأتي في آخر الزمان عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لكن هذا من كذبه سيأتي رجل في آخر الزمان يقال له محمد ابن إدريس هو أضر على أمتي من إبليس وأبو حنيفة سراج أمتي سراج أمتي سراج أمتي كذب وش الذي دفع إلى هذا الكذب التعصب الأعمى والتقليد الأعمى محمد بن إدريس الشافعي أضر على الأمة من إبليس نعم غاية في البغي وفجور عظيم الإمام الشافعي رحمة الله عليه نصر الله عز وجل به السنة وقمع الله عز وجل به البدعة وله المكانة الرفيعة عند علماء السنة وكان الإمام أحمد رحمه الله عليه يعظمه ويدعو له وهم مشايخ الإمام أحمد وكان يحضر مجالس الإمام الشافعي ويدعو له وهذا يقول أثر على أمتي من إبليس وأبو حنيفة سراج أمتي سراج أمتي سراج أمتي على كل الهوى قد يجر العبد إلى الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ابن القدر أن لا يكتب الحديث إلا عن صاحب السنة فإنهم لا يكذبون وكل صاحب هوى يكذب ولا يبالي باعتبار أن هذا أمر مشهر فيهم وليس هو على سبيل العموم فهناك من أهل الأهواء من عرف بالصدق والتحري وقد روى أئمة السنة عن كثير من أهل الأهواء وهذا موجود في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي كتب المسانيد والسنن والمعاجم روى عن جماعة من القدرية ومن المرجئة ومن غير هؤلاء ممن عرفوا بالصدق في الحديث توفرت فيهم شروط الصحة فروى عنهم نعم روى عنهم أحاديث متعددة قال وهذا القول كما قال الخطيب الكفاية مروي عن طائفة من السلف وقال الإمام يحيى ابن معين رحمه الله وكل من شتم عثمان أو طلحة أو أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دجال لا يكتب عنه وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين هكذا يقول يحيى بن معين كل من شتم عثمان أو طلحة أو أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دجال لا يكتب عنه وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين في هذه الأزمان التي تغيرت فيها الأحوال صار من يشتم عثمان من الأئمة نعم موصوف بالإمامة ويعظم عند كثير من الطوائف ويذب عنه أشد من الذب عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين كالشأن في سيد قطب تكلم في عثمان رضي الله عنه بالكلام الذي لا يليق في كتاب العدالة الاجتماعية وهي كتاب الظلم نعم بغى على عثمان رضي الله عنه في كتاب العدالة الاجتماعية وذكر أنه كان أسوأ مصادفة هي تأخير علي وتقديم عثمان هذه أسوأ مصادفة حصلت في التاريخ نعم تقديم تأخير علي وتقديم عثمان وهو شيخ ضعيف يعني ما عنده قدرة لأمور الحكم ولو شاء حسن الطالع أن يتقدم علي بعد الشيخين لاستمرت تقاليد الإسلام والمعنى أنه تغيرت تقاليد الإسلام بهذا الأمر الذي انعكس. ولكن غير ما كان من طمس روح الإسلام، يعني لما تولى عثمان الخلافة حصل طمس لنور الإسلام. نعم، يتكلم بهذا الكلام القبيح السيء في أمير المؤمنين، في الخليفة الراشد، في عثمان رضي الله عنه الذي كانت تستحي منه الملائكة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستحي منه كما تستحي الملائكة منه رضي الله عنه. زوجه النبي عليه الصلاة والسلام بابنتيه، واتفق المسلمون عليه على توليته الخلافة وأنه أفضل من بقى. وكان الناس يخيرون بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فيقدمون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان، ولا ينكر عليهم ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يحفر بئر الروم وله الجنة، وحفره عثمان. من يجهز جيس العشرة وله العسرة وله الجنة، فجهز عثمان رضي الله عنه، وكم له من الفضائل والمناقب الكثيرة. فعلى كل، يحيى بن معين رحمه الله يقول: كل من شتم عثمان أو طلحة أو أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دجال لا يكتب عنه، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وسيد قطب أيضا يرى أن الثورة التي حصلت على عثمان أن أقرب إلى روح الإسلام واتجاهه من موقف عثمان، هكذا يقول في العدالة الاجتماعية. ثورة الخوارج الذين ثاروا على عثمان رضي الله عنه وقتلوه ظلما وبغيا، أنهم أقرب إلى روح الإسلام من خلافة عثمان. على كل، أي نعم، هذا كلام أئمة السلف في من يشتم عثمان رضي الله عنه. وكل من شتم عثمان أو طلحة أو أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دجال لا يكتب عنه، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هكذا يقول يحيى بن معين رحمة الله عليه. إلى هنا، وننتقل إلى صفة الصلاة.